بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر غير واحد أن الفرق بين المشتق ومبدئه أن المشتق مأخوذ لا بشرط والمبدأ مأخوذ بشرط لا، وهذه التفريقات تنسب إلى الفلاسفة لأنهم فرقوا بين المشتق ومبدئه بذلك. يقع الكلام هنا في مقامين، تارة في بيان المراد من هذين اللفظين أي من كلمة بشرط لا ولا بشرط، فأنه ما المراد بهاتين الكلمتين في المقام، لأن المستقى مأخوذ لا بشرط والمبدأ مأخوذ بشرط لا. المقام الثاني في صحة ذلك وفساده، لأن هذه التفريقات صحيحة أو أنها على خلاف الواقع. أما الكلام في المقام الأول فقد ذكر صاحب الفصول قدس الله نفسه على ما يستفاد من كلامه أن مرادهم بالإطلاق والاشتراك بلا بشرط وبشرط لا في المقام إنما هو الإطلاق والتقييد المذكور في بحث المطلق والمقيد، فإن الطبيعة الواحدة التي وزع بإزاءها اللفظ من غير أخذ شيء فيه حتى أخذه لا بشرط. قلنا سابقا أن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني مع قطع النظر عن جميع التواريخ حتى لحاظه لا بشرط أيضا غير مأخوذ بالمعنى. فقد يستعمل اللفظ ويراد به المطلق وقد يستعمل ويراد به المقيد، لا بمعنى أن الإطلاق يكون جزءا من المعنى أو أن التقييد يكون جزءا من المعنى، بل اللفظ يستعمل في المعنى ويستفاد الإطلاق من دال من آخر أو يستفاد التبييد من دال من آخر، يعني بتعدد الدال بالمطلوب. فقد يقول أعتق رقبة مؤمنة ويستكشف بذلك أن المراد الجدي إنما هو حصة خاصة من الرقبة المتصفة بالإيمان. وقد يقول أعتق رقبة ويكون في مقام البيان فيستفاد من ذلك أن المراد الجدي هو الطبيعي الرقبة أينما سرى سواء كان مؤمنا أم لم يكن مؤمنا. هذان الأمران يعني الإطلاق والتقييد كلاهما خارجان عن حريم المعنى، وإنما يستفادان من دال آخر ولو كانت دال ومقدمات الحكمة. وبذلك نستكشف أي بالإطلاق في مقام الإثبات من جهة مقدمات الحكمة أو بالتقييد في مقام الإثبات نستكشف أن المراد الجدي المطلق أو أن المراد الجدي المقيد، مع أن المستعمل فيه أمر واحد في كلا المقامين، لا المطلق مجاز ولا المقيد مجاز. التقييد لا يوجب أن يكون الكلمة مجازا كما أن الإطلاق كذلك، كلاهما خارجان عن حريم المعنى. وتفصيل الكلام هنا في بحث المطلق والمقيد. تلخم صاحب الفصول قدس الله نفسه أن المراد بشرط لا أي المقيد بالأدب أو لا بشرط أي المطلق المراد بهاتين الكلمتين هو الإطلاق والتقييد المبحوث عنهما في بحث المطلق والمقيد، يعني لحاظ التواري والعوارض في مرحلة الإرادة وفي مقام الإثبات الكاشف عن تعلق الإرادة الجدية في مقام الثبوت. فأورد عليهم بأن العلم مثلا مفهوم العلم لو أخذ له بشرط من أي جهة كان مع ذلك لا يمكن حمله على الزاد ليكون مستكرا فلا يقال زيد علم إلا على نحو المبالغة. حقيقة لا يسقط مفهوم العلم على زيد أو على غير زيد من العلماء وإن أخذ له بشرط من أي جهة فرزا، فإن أخذه لا بشرط من جهة التواري لا يوجب اتصاف الذات به. وكذلك البيع في قوله أهل الله البيع مثلا أو قولنا البيع حلال، أخذنا البيع مطلقا من جميع الجهات، من جهة العربية والفارسية، من جهة اللفظ وغير اللفظ، المازلية وغير المازلية، من أي جهة كان لفظ البيع مطلقا مع ذلك لا يطلق على البايع أنه بيع، فلا يقال زيد بيع أو أن الدار بيع مثلا، المبيع بيع، فكل ذلك لا يكون. المبدأ بأخذه لا بشرط بلحاظ التواري والعوارض، يعني بلحاظ التقسيمات التي يمكن تقسيم هذا إلى تلك التقسيمات لا يمكن حمل المقسم المأخوذ لا بشرط بالنسبة إلى خصوصيات الأقسام، لا يصح حمل هذا على الموضوع وعلى الذات ليثبت على البايع أنه بيع ولو أخذ البيع لا بشرط من أي جهة فرز، وهذا ظاهر. كلامه قد نزل الله نفسه متين من جهة، وهو أن أخذ المبدأ لا بشرط بالإضافة إلى التواريخ هذا لا يسهل الهم من هذه الجهة مصيب، ولكن لا يحتمل أن يكون مراد من ذكر أن المبدأ مأخوذ بشرط لا أو مأخوذ لا بشرط، لا يحتمل أن يريد به لا بشرط وبشرط لا بالإضافة إلى التواري والعوارض. ليقال إن هذا لا يصح، نعم لا يصح، ولكنه ليس بمراد القائل قطعا، فإن هذا واضح الفساد. البيع إذا أخذ مقيدا بقيد، مثلا البيع العربي باللفظ العربي وباللغة العربية، هذا لا يصح حمله على الذات، وأما إذا أخذ مطلقا مطلق البيع هذا يصح حمله على الذات، واضح الفساد. فلا يحتمل أن يكون هذا مرادا لهم ليورد عليهم بهذا الإيراد. ومن هنا فسره صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه بتفسير آخر، وهو أن المراد بشرط لا ولا بشرط في المقام ليس هو بشرط لا بالإضافة إلى التواري أو لا بشرط بالإضافة إلى التواري، كما أن هذا هو المراد في بحث المطلق والمقيد، ليس هذا هو المراد، بل المراد اللا بشرطية وبشرط لائية الذاتية بالنسبة إلى نفس الذات، يعني المشتق في بمفهومه وفي ذاته لا بشرط، أي غير حاصل عن الهمج، فهو بالإضافة إلى الحمل لا بشرط لا بالإضافة إلى التواري، يعني غير مانع من الحمل، فإنه قابل للحمل على الذات فيقال زيد عالم، فهذا المفهوم في ذاته لا بشرط أي غير عاص عن الجري والحمل على الموضوع، فهذا بخلاف المبدأ كالعلم مثلا، فإنه في ذاته آب عن الحمل، فلا يقال زيد علم أو أن الحركة شدة، بل يقال الحركة شديدة أو سريعة، الغضب شديد، العلم وسيع، وغير ذلك من المشتقات المحمولة على الأعراض أو على الجواهر، كما قلنا أن المستقرات لا يختص بالذرات بمعنى الجواهر، بل إنه قد يكون الذرات منطبقا على الجوهر وقد يكون منطبقا على الأعراض كما تقدم، بل على أمر المستهلين أو واجبين. فكيفما كان فذكر في تفسير هذا الكلام أن المراد بالإطلاق والتقييد هي بنا بشرط وبشرط لا، إنما هو الإطلاق الذاتي ولا بشرط الذاتي، يعني في ذاته قابل للهم وغير آسي، لأن المبدأ فهو في ذاته غير قابل للهم وآسن عن الجرع عن الذات، ولذا عبر عن الأول بلا بشرط وعن الثاني بشرط لا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مثل ما ذكره صاحب الجسود في نفسه صحيح، نعم كذلك المشتق في ذاته غير آبن عن الهمل ولا بشرط في ذاته، والمبدأ ليس كذلك، إلا أنه لا يحتمل أن يكون هذا هو المراد لمن ذكر هذا الأمر في مقام الفرق بين المشتق ومبدئه، لذلك فإنه ليس بفرق بين المشتق ومبدئه فقط، بل فرق بين المبدأ وجميع ما يكون فارقا وجميع ما يمكن أن يكون محمولا على الزوال. فيقال إن الفرق بين العلم والإنسان أن الإنسان مأخوذ لا بشرط والعلم مأخوذ بشرط لا. هل هذا الكلام صحيح؟ فإن مفهوم الإنسان قابل للحمل على الذات والعلم غير قابل للحمل على الذات، هذا أمر واضح لا يناسب الفلاسفة أن يذكروا مثل هذا الأمر الواضح أن المبدأ غير قابل للحمل على الذات في نفسه والمستقبل قابل للحمل على الذات في نفسه، أمر واضح ظاهر. كل سبي أبائل إدراكه يعرف هذا المطلب أنه يمكن أن يقال زيد قائم ولا يمكن أن يقال زيد قيام، ليس أمرا مناسبا للبحث عنه في الفلسفة وبيان الفارق بين الأمرين أي جامع بينهما حتى يحتاج إلى الفارق. المانج والفارق لابد من فرض جامع بينهما، هذا في ذاته قابل للحمل وذاك في ذاته غير قابل للحمل، فهذا هو الفارق. ما هو الجامع الذي يحتاج إلى المايل؟ فهذا نظير قولنا الفرق بين العلم والإنسان أن هذا غير قابل للحمل وذاك قابل للحمل، أي جامع كان بينهما ليفرق بذلك، فهذا أيضا غير محتمل. بل الصحيح أنهم أرادوا بهذا الكلام ما ذكره شيخ الإسلام قدس الله نفسه وغيره كما تقدم عن من أن المراد بذلك أن الأرض والمبدأ فيه حيثيتان. الحيثية الأولى أن الوجود مضاف إلى نفسه، فيقال البياض موجود والعلم موجود، وهذا صحيح أمر واقعي بلا عناية وبلا اعتبار معتبرين، يصف حقيقة أن يقال إن العلم موجود، هذا كلام صحيح. وهنا حيثية ثانية وهو أن وجود البياض ليس لنفسه بل وجود لغيره، فإن البياض لا يقوم بنفسه، سنق وجوده وجود قائم بالغير. فمن هذه الجهة نقول البياض ثابت للجسم والجسم أبيض، هذا أيضا أمر واقعي
والحيثية حيثية واقعية من دون اعتبار أجل معتبره. فهذا المعنى مختص بالأعراف، وأما في الجواهر لا يدري هذا الكلام. الإنسان موجود في نفسه، ووجوده أيضا لنفسه لا لغير، يعني ليس من حالات الغير ويكون قائما بالغير. بل وجوده في نفسه وجود لنفسه، وأما العرض فهو الذي كان موجودا في نفسه حقيقة يحمل عليه أنه موجود، إلا أن هذا الوجود في نفسه وجود لغيره، فهو من أثمار الغيب ومن نعوت الغيب. هذا أيضا كذلك أمر واقعي. ففرقوا بين المستقر ومبدئه، وقالوا إن المبدأ إذا لوحظ من الحيثية الأولى، يعني لوحظ وجوده في نفسه من هذه الجهة، يكون عرزا ومبدأ. وإذا فلعبر عنه بالعلم مثلا، وإذا لوحظ من الجهة الثانية وهي أن وجود العرز في نفسه أين وجوده لغيره، فهو شأن من شؤونه وطور من أثماره. من هذه الجهة يعبر عنه بالمشتق فيكون محمولا للذات. وذكروا مثل هذا بعينه في باب الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة، فقالوا إن الإنسان أو غير الإنسان من الموجودات الخارجية أي نوع من الأنواع، إذا خرجناه موجودا النوع مركب من جنس وفصل لا محالة. وفي الجواهر يعني في الأنواع الجوهرية مركب من المادة والصورة أيضا، وأما الأعراض فليس لها مادة وصورة في الخارج، فإنها قصائد خارجية. ولكن في الجواهر، الجواهر مركبة من مادة وصورة، قد تزول الصورة وتبقى المادة متسررة بصورة ثانية، كما هو الحال في حركة الجوهر من نوع إلى نوع آخر محسوس. صار نطفة ثم صار علقة ثم صار مزغة ثم لهزا ثم كسي عظاما، وهكذا إلى أن إن شاء الله تبارك وتعالى خلق آخر فصار إنسانا. وكل هذه حركة في المادة، يعني المادة تتحرك من مرتبة إلى مرتبة أرقى من المرتبة الأولى. فالهيئة الأولى يعني الصورة الأولية تزول، وبعد ذلك تتصف المادة بصورة ثانية، وهكذا. وكذلك في الأشجار والحيوانات وغير ذلك أمر محسوس. فبحسب الخارج كل نوع من الأنواع مركب من مادة وصورة، وبحسب التحليل العقلي مركب من جنس وفصل. والأعراض أيضا كذلك من الجهة الثانية، يعني تنحل إلى جنس وفصل ولكن لا تنحل إلى مادة وصورة. أعراض بطائف خارجية بل ليس فيها تبدل عرز يتبدل بعرز، فليزول العرز الأول كالقيام مثلا فيوجد العرز الثاني وهو الجلوس فرزا. فكيفما كان فنعلم قطعا أن النوع ليس له أجزاء أربعة، الجنس والصورة والمادة، بل والمادة والجنس، الجنس والمادة، الفصل والصورة. لا نحكم أن النوع مركب من أربعة أمور، بل هنا جهة الاشتراك وجهة الامتياز. هذا النوع يشترك مع نوع آخر، ومال أنواع الآخرين في شيء ويمتاز عنهم في شيء، وبه يكون نوعا في مقابل بقية الأنواع. وهذه الجهة المشتركة يعبر عنها بالجنس مرة ويعبر عنها بالمادة أخرى، وكذلك الجهة المايزة يعبر عنها بالفصل تارة وبالصورة أخرى. فما هو الفارق بين الجنس والمادة مع أن كل منهما جهة مشتركة، وبين الفصل والصورة مع أن كل منهما جهة مايزة؟ فرق بين هذين الأمرين بعد وحدتهما ذاتا. فقالوا إن الفرق أن الجنس مأخوذ لا بشرط، والمادة مأخوذ بشرط لا، كما أن الفصل مأخوذ لا بشرط والصورة مأخوذة بشرط لا. وبينوا هذا المعنى أن المراد بشرط لا أو لا بشرط أي شيء. قالوا بعدما علمنا أن النوع الواحد موجود بوجود واحد، الإنسان موجود واحد، هذا نعلمه، وكذلك النوع الآخر من الأجسام الخارجية من الجواهر من الحيوان والجماد، كل ذلك موجود بوجود واحد، ليس للإنسان وجودان. المجموع المركب منهما سمي بهذا الاسم، وبعبارة أخرى التركيب بالإنسان تركيب حقيقي لا تركيب اعتباري موجود ضمن إلى وجود، كأوراق كتاب واحد أو الدار كما ذكرنا في بحث الصحيح والآن. الغرفة موجودة بوجود والسرداب بوجود آخر والحائط بوجود ثالث، المجموع مسمى دارا، هذا تركيب اعتباري وإلا فليس بالحقيقة هنا وجودات متعددة، كل واحد من هذه الأمور موجود بوجود مستقل يغاير وجود الثاني. ولا يمكن الاتحاد في وجودين، يعني الوجودان لا يتحدان، لأن كل وجود مغاير للوجود الآخر بالضرورة، فلا يمكن أن يقال هذا ذاك، لا يمكن أن يقال الآجر جسم، الجسد آجر، هما خشب، النار الغرفة سرداب، السرداب هايتون، كل ذلك لا يمكن. لهذا يسمى بالتركيب الاعتباري. وأما التركيب الحقيقي ما إذا كان وجود المركب وجودا واحدا، يعني ليس لكل جزء وجود بإزاء الجزء الآخر، بل هما يعني جزءان حقيقة موجود بوجود واحد، لهذا في الأنواع. وبيان ذلك أن الجهة المشتركة جهة القوة، والجهة المايزة جهة الفعلية. الإنسان بغير الإنسان قابل من أول مبدأ وجوده، فنفرضه النطفة بالله قبل ذلك إذا مراتب إلى ما شاء الله، نفرضه من أول النطفة القابلية. والقوة هنا موجودة بالفعل، فيصح أن يقال إن المني إنسان بالقوة، هذا صحيح بلا عناية. النبات شجر بالقوة، يعني فيه قوة أن يكون شجرا، هذا أمر صحيح بالوجدان. وهذا الاستعداد غير موجود في الحجر، لا يصح أن يقال إن هذه الحصات إنسان بالقوة أو شجر بالقوة، إن هو غير قابل لأن يكون إنسانا، ليس فيه قابلية الحياة. و كذلك النبات مثلا قابل لأن يكون شجرا و غير قابل لأن يكون بقرا، فلا يقال إن هذه النبات بقر بالقبلة. فجهة الاشتراك وهي المادة هي إمارة عن القبلة المهزة، وهذه القبلة المهزة لا توجد بلطف أنها قبلة، فإن الوجود مطابق للفعلية، فلا بد من فرض فعلية ما في أي مادة من المواد تفرز، وفعلية هذه المادة إنما هي فعلية النكتة أو فعلية النبات. فهذه النبات إنسان بالقبة ونبات بالفعل، النكتة نطقة بالفعل ونبات بالفعل، نطقة بالفعل وإنسان بالقبة وهكذا. فجهة المادة هي جهة القبة، وجهة الصورة هي جهة الفعلية، فكل قبة مطابق للفعلية صورة لا محالة، فإن القبة بما هي قبة غير قابلة للوجود، فإن الوجود مطابق للفعلية، كما أن الفعلية بلا قبة يستحيل أن يوجد بالخارج، فإنه فعلية لأي قبة، لا بد في الفعلية من فرض قبته. فالجهة الأولى يعبر عنها في الهيولى وفي المادة المشتركة، الجهة الثانية يعبر عنها بالصورة، بالصورة النوعية التي بها يمتاز الأنواع بعضها عن بعض. هذا هو الفرق بين المادة والصورة، فإن إحداهما وجود بالقوة والثاني وجود بالفعل، وهما موجودان بوجود واحد لا محالة. فإن جهة القوة في النبات غير ممتازة عن جهة الفعلية في الخارج، يعني ليس نصف النبات قوة ونصفه فعلية. فإنا قلنا أن القوة لا يوجد بنفسها، والفعلية أيضا لا توجد بنفسها، بل هما لا بد في وجودهما من وجود واحد، وهذا الوجود الواحد مجمع لأمره، قوة من جهة وفعلية من جهة. وبعد هذا لماذا يمتاز المادة عن الجنس أو تمتاز الصورة عن الفاس؟ فقالوا إن النوع مركب من جنس وفصل ومركب من مادة وصورة. فاستمعوا هذه الليلة.